بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الصبر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العربي من يصرع الناس كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في باب الصبر، ومعنا اليوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة بالصاد وليس بالسين، السرعة، ليس الشديد يعني ليست القوة والبأس والشدة محمودة إذا كانت بالسرعة. والسرعة كما ذكر هنا الشخص الذي يصرع الناس، يعني يغلبهم، غالبا ما يغلبهم ويفتك بهم ويقدر عليهم، يقدر على ضربهم، على إيذائهم. فهو الشخص الذي لا يغلب عادة. هذا في عرف الناس، في عرف الناس أن القوي الرجل، رجال قال عنه، الذي يغلب ويضرب والناس تهابه لأنه قوي وسريع الضربات، وهذا محمود عند الناس ويستعان به. جيبوا فلان، ها، استعينوا به، ها، لأنه يفعل ويفعل. هذا عند الناس، أما عند الشرع فليس بمحمود. إذن الشرع جاء لتغيير بعض المفاهيم عند الناس. القوة ما هي قوة عضلات، القوة قوة إيمان، قوة إيمان. فليس الشديد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ليس القوي والذي يصرع الناس ويضربهم والجميع يهابوا في أي مسألة مباشرة، يضرب، ما عنده إلا إيش؟ الضرب والاعتداء، أو في أي مشكلة يحلها بإيش؟ بالضرب. وهذا عندنا إحنا إيش؟ يعني بسموه رجال وزقرت وأبضاي وما أدري إيش الألفاظ هذه، ممدوح، لكنه في الشرع غير ممدوح أبدا. طبعا نتكلم عن مسائل الدنيا. طيب، ما هو الممدوح؟ من هو الشديد؟ من هو القوي في الشرع الذي يحمد؟ من هو فعلا في الحقيقة رجل وقوي ويقال عنه فلان هو الذي يعني يصح أن يلقب بصاحب البأس والقوة؟ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، هذا هو القوي، هذا هو صاحب البأس، الذي إذا غضب أو حد أغضبه يملك نفسه، يستطيع أن يقهر ويصرع نفسه، ويستطيع أن يصرع الناس. لكن هذا الذي يستطيع أن يصرع الناس ضعيف جدا في السيطرة على نفسه. لو كان قويا حقا لغلب نفسه أولا، وهذا الذي بسرعة ومباشرة يضرب ويعتدي هذا ضعيف نفسيا وإيمانيا قبل ذلك، لأنه فعلا لو كان قوي شديد مثل عضلاته قوي لكان استطاع أن يملك نفسه، لأن هكذا الحكيم المؤمن يملك نفسه ويقدر الأمور ويزنها قبل أن يأتي مباشرة ويعتدي أو يضرب، وإن كان حتى محق. إذن الشديد الحق ما هو بالمظاهر والطول والقصر، ربما تستخف في أناس قل هذا ضعيف هذا لا يساوي شيء، لكن هذا يملك نفسه، والآخر هذا القوي والشديد والطويل والمدريش لا يملك نفسه، فيتصرف بإيش؟ بطيش وسفه. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أي القوي حقيقة، والذي يصرع نفسه إذا صارعت وغضب، فإذا غضب ملكها تحكم فيها، لأن هذه هي القوة الحقيقية أن تتحكم بنفسك. طيب كيف يصرع نفسه؟ هل هناك في صراع؟ نعم في صراع. لماذا؟ من وراء الغضب؟ من الذي يؤجج النفس؟ إنما هو الشيطان. فأنت في الحقيقة تصرع من؟ تغلب من؟ الشيطان. هذه هي الحقيقة، لأن الشيطان هو الذي يلقي الجمر في قلبك من أجل أن تغضب، والذي يوسوس لك افعل وافعل، وإلا قيل عنك أنك جبان وضعيف، خذهم واقتلهم واضربهم واعتدي عليهم وهكذا. فهذا الذي يملك نفسه ولا يستجيب لأمر الشيطان ويستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال كما سيأتينا لا تغضب، ووضح أن ليس الشديد المحمود بل الذي يصارع، وإنما الذي يملك نفسه فهذا هو على الذي على الحق. أما الذي مباشرة تغلب نفسه يغلب الشيطان ويتصرف كالمجانين، لأن الذي يغضب ماذا يفعل؟ يتصرف تصرف المجانين. هناك ناس رأيناهم عند غضبهم يضربون من لا علاقة له في المشكلة، وبعضهم يضرب أقاربه ويضرب إيش؟ إخوته، يقتلهم، لأنه الآن الغضب سيطر على عقله وتفكيره. فهل هذا محمود؟ هذا مذموم. إذن الذي يملك نفسه عند الغضب، الغضب ما هو؟ الغضب في اللغة ضد الرضا، إذا غضبت على شيء يعني إيش؟ ما رضيت عنه. ويقال الغضبة الصخرة الصلبة، الصخرة الصلبة تسمى إيش؟ غضبة. ومنه اشتق الغضب لأنه إيش؟ اشتداد السخط، فيغضب ويغضب يصبح إيش؟ مغلق شديد كالصخرة. لذلك تجد الغضبان لما تريد أن تمسكه ماذا يفعل؟ يستجيب لك؟ ما يصير، يزداد غضب وربما يضرب لأنه غضبان، ويظن أن هذه هي الرجولة، هذه هي إيش؟ وتعود وتربى على ذلك، والعوام يمدحون فلان غضب وضرب وأخذ، ويصبحوا بعد ذلك إيش؟ يذكرونه في المجالس أنه فعل وفعل. أما الذي يملك نفسه هذا جبان، هذه العائلة جبانة، هذه العائلة ما بتستطيع تأخذ بثأرها أو تأخذ بحقها، هذا معروف كذا. فالناس وحديث الناس إنه إيش؟ إنهم هؤلاء يعني خلاص ضعاف، يخرج عليهم هذا، تخرج عليهم هذه السمعة، والناس الآخرين إيه؟ أقوى قوياء لا والله، المسألة لا هي أنهم هؤلاء ضعاف ويخافون ويجبنون وهؤلاء، لا، المسألة مسألة دين. هؤلاء الأقوياء والأشداء وهذه العيلة اللي كذا وكذا لأنها إيش قل دينها وخف فعلت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أما الذي يملك نفسه يخاف الله عز وجل وله يستطيع أن يصرع هؤلاء كله. واليوم ميزان القوى ما هو ميزان الفتوة، ميزان القوى اليوم بالرمي، ميزان القوى اليوم بإيش؟ بالرمي. يعني هؤلاء اليهود يرهبون الشرق الأوسط والدول العربية، واليهود قل قليلة أو يعني مساحة الأرض عندهم، بإيش يرهبونه؟ بالرمي. لا تستهين بقلة العدد أو قلة المساحة في البلد، وإنما بما معهم من قوة. فأنت إذا أردت أن تستهين بي أنا، لا أنا ممكن أجيب قوة تضاهي قوة إيش 100 رجل. إذا أراد الإنسان فيستطيع أن يغير الموازين كما يقال، لكن دينه يمنع. الآخرين ما في استجاب الأمر النبي عليه السلام، ما في يعني مخافة الله عز وجل، فتجدهم يضربون ويعتدون ويستخدمون مسألة إيش الغدر والغيرة. يعني أكثر هؤلاء اللي قال عنهم أقوياء ماذا يفعل؟ كفعل النساء في الليل أو الغدر، أو يأتيك فجأة. أما المواجهة لا يواجه، لأنه إيش دائما الظالم في قلبه رعب، الظالم دائما مرعوب، فإذا واجه هرب مباشرة. لكن يأتي إيش بالخفاء، فهذه ليس في الحقيقة قوة، إنما هي إيش يعني غدر وخيانة. والغضب في الاصطلاح هو ثوران دم القلب لقصد الانتقام، ثوران دم القلب، قلبك يصبح إيش يضخ الدم، فيصبح جسمك كله إيش ها يعني في قوة يعني يحتاج إنه يفرغها. وقال الجرجاني الغضب تغير يحصل عند غليان دم القلب، القلب الدم الذي فيه يغلي، يصبح يغلي لما تغضب، لأن الشيطان جمرة وبرميها دمك إيش بغلى، وإذا دمك غلي إيش يطفي؟ بده يقتل ويذبح حتى إيش يهدأ. فقال تغير يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر. متى يذهب هذا الغليان؟ غليان لما يعيش صدره يعني يشفى من أخذ الثأر. وقيل هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. إذن الغضب جماع الشر، الغضب كما قال ابن رجب جماع الشر، والامتناع عنه جماع الخير. الغضب جماع الشر، والتحرز منه جماع الخير. فالغضب عواقبه وخيمة، ما هو ممدوح. هات إنسان غضب في مشكلة في أي شيء وكانت العواقب والله ممدوحة أبدا. مع الأسف أن هؤلاء اللي يغضبوا ويقتلوا أو يعتدوا تجدهم إيش نهايتهم إلى السجون سنين، وأهلهم طبعا هم بحكم ما أنزل الله العادات، أهلهم إيش يرحلون وتجارتهم تخسر وما استفاد شيئا وما جنى من هذا الغضب. إذن يحرم أن الإنسان يغضب، الغضب الذي يؤدي إلى مفسدته أو مفسدة غيره هذا حرام. لما قال النبي لا تغضب، إذن هذا على التحريم. ما في منه إلا إنسان يغضب، لكن الغضب الزائد قال ابن عثيمين رحمه الله: كثيرا ما يغضب الإنسان فيتلف ماله. في كثير ناس بيغضب بصير إيش؟ يتلف ماله، سيارته أمامه، عفش بيته أمامه، أشياء أمامه، شو ما شاء الله رجالها مو رجال، بقلب الطاولة باللي فيها. سبحان الله، هذا رجل، هذا إيش؟ مسكين، غلب عليه الشيطان. طيب هو الآن عنده غضب أطفأه بهذا التصرف، يعني ما في إرشاد نبوي. سيأتينا الآن الإرشاد النبوي لمن إيش يغضب. إذا قال: كثير ما يغضب الإنسان فيتلف ماله، إما بالحرق أو بالتكسير. كثيرا ما يغضب على ابنه حتى يضربه. كثير آباء بيغضب على ولده، مثلا ولده أذنب، أضاع شيء، بيضربه ضرب شديد، إما أنه يؤثر في عقله، وهذا كثير بيحصل، وبندم طول العمر، وإما إيش يؤدي إلى قتله، ربما يؤدي إلى تشويه طبعا وإلى قتله. كثير من الآباء قتلوا أولادهم بسبب أنه غضب عليه واستخدم الآلة الحادة وقتله وهو ضعيف، أو قتل أو إذاء، يعني يغضب على زوجته يقول الشيخ فيضربها ضرب مبرح، وهذا أيضا لا يجوز. الضرب المبرح، الزوجة ضعيفة فيضربها ضرب مبرح، أو ربما بعضهم يقتلها أو يعتدي عليها اعتداء يشوهها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا إذا غضب بسب إيش الذات الإلهية والعياذ بالله، أشد شيء وأعنف شيء وأكثر شيء أن تسب الذات الإلهية. أي طبعا، نسأل الله السلامة والعافية. تجد مع الأسف الشديد يشفي صدره بأي شيء، بسب الذات الإلهية. هذا عندنا في البلد هنا مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد أنه إذا غضب يسب الذات. كثير ناس تجده حتى من أهل الصلاة من المصلين يقول هذا محترم، لكن عند الغضب يكاد الجميع إلا من رحم الله يقع في هذا، خلاص غضب. يعني الناس حتى الناس اللي بيسمعوه بيأخذوه لأنه إيش غضبان، وهم بيفعلوا مثله. لا، ما بنكروا عليهم، هم بيفعلوا مثله. لما يغضبوا بسبوا الدين، بسبوا الذات الإلهية، بقعوا في هذا الكفر، ثم يعود ولا كأنه حصل شيء. لا، هذا كافر يسب الله، كافر زنديق أكثر من اليهود والنصارى، خارج من الملة، لا تحل زوجته ولا يحل ماله ولا يدفن مع المسلمين ولا يغسل حتى يعترف أنه كفر ويتوب ويدخل في الإسلام من جديد، يغتسل ويدخل ويتشهد، نعم، ويندم على ذلك. أما يقول خلاص استغفر الله، لا، أنت ما أذنب ذنب يستوي، لا، أنت كفرت بالله، والكافر لا يغفر. ما بيجوز أن الكافر يقول استغفر الله، الكافر يتوب ويرجع عن هذا، أو يعني يدخل في الإسلام. ولهذا يقول الشيخ: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ليه لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ لأنه أو لأن الغضب يمنع القاضي من تصور المسألة. إذا غضبان كيف سأقضي أو أحكم لما تصور المسألة؟ وإذا هو غضبان ما راح يتصور المسألة، فراح يجور ربما إيش يحكم للمبطل على المحق. أفاد هذا الحديث أولا تغيير الإسلام لمفهوم القوة في زمن الجاهلية. الإسلام حريص أن يغير المفاهيم. كيف أتدرون من المفلس؟ فكر المفلس اللي ما عنده دينار ولا درهم، لا، هذا مفلس، الدنيا تذهب كلها، المال اليوم إذا ما جاء يأتي غدا. لكن المفلس الذي إيش يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذون هذا من حسنات وهذا من حسنات. إذا فنيت الحسنات تؤطر عليه من سيئات ثم يطرح. هذا الذي أفلس، نعيش في الدنيا خلينا نفلس في الدنيا، لكن المهم في الآخرة لا تفلس بالحسنات. إذا المفلس الحقيقي اللي ما عنده رصيد في الحسنات، أو الذي عمل أعمال يوم القيامة تذهب حسناته، هذا هو المفلس. الذي لا يتوب من سيئاته هذا هو المفلس. أما في الدنيا كم من أناس ما كان معه ثم حصل أو مشي حاله في الدنيا بالقليل. المهم لما تلقى الله عز وجل. إذا تغيير الإسلام المفهوم القوة والشدة عند أهل الجاهلية إلى معنى إسلامي وخلقي، وهو أن يملك نفسه عند الغضب. ثانيا مجاهدة النفس وامتلاك زمامها، هذا أشد من مجاهدة العدو. اللي بيجاهد نفسه، لذلك العلماء لما قالوا مراحل ومراتب الجهاد، أول شيء شو قالوا؟ جهاد النفس. الناس اليوم جاهدت جاهد العدو وهي ما هي قادرة تجاهد نفسها، هذا ما هو مجاهد، وما ولا يصلح أن يجاهد، لا يصلح أن يجاهد. لأنه كثير من الناس يذهب عند العدو أو يحتك بالعدو أو كذا، العدو يستغله لضعف دينه يصبح عين للعدو على المسلمين، أو يفتتن بالمال أو يفتتن بالنساء، إذن هذا أفسد. فلا بد يكون عنده القوة الإيمانية، مو فقط يشتري سلاح وقاتل، لا، ولكن جاهد نفسك أهم شيء. فالجهاد اليوم كثير ناس يقول لك أنا أريد أن أجاهد، أما تجده يجاهد نفسه يقوم ويصلي الفجر في المسجد، يجاهد نفسه عند الغضب ويملكها، يجاهد نفسه في إعطاء الحقوق وأن يعترف على نفسه أنه ظلم، يشهد على نفسه، ها، ويجاهد نفسه ألا يأكل حرام، ويجاهد نفسه ألا ينظر إلى الحرام، وهكذا. هذا المجاهد. إذا جاهد في هذه الأمور واستطاع وقدر عليه، سهل علي أن يجاهد العدو. ثالثا الابتعاد عن أسباب الغضب أو عن الغضب وأسبابه بما فيه من الأضرار الجسمية والنفسية والاجتماعية. حتى أسباب الغضب، أي شيء يسبب غضب ابتعد عنه، يعني لا تغضب ولا تفعل أو تقرب من الأشياء اللي أو الأسباب التي توقعت في الغضب، ها؟ أو تعلم أن الناس يستفزونك ويثيرون غضبك، ابتعد عنه. نعم.
وعن سليمان بن سرج رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنهما يجد. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سليمان ابن سرج، وهو سليمان بن سرج بن الجون الأزدي السلولي الخزاعي الكوفي. هنا السلولي، كثير من الناس يقول فلان أو الحكام أو كذا، هذول إيش؟ أحفاد آل سلول. سلول قبيلة فيها من الصحابة الكثير، فيها من الصحابة، نعم فيها هذا رأس المنافقين، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. لكن لما يأتوا ويقول هؤلاء آل سلول أغبياء، آل سلول يعني قبيلة فيها من الصحابة آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا منهم، هم في الحقيقة يمدحونه، ها في الحقيقة يمدحونه، يعني آل سلول هذا إيش يعني أرادوا به الذم، وفي الحقيقة مدح، لأن السلولية قبيلة من آل سلول، كثير منها من الصحابة وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي أسلم رضي الله عنه، وكان من الزعماء القادة، كان يسمى يسارا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كعادة عسر في تغيير الأسماء السيئة إلى الحسنة، سماه سليمان. إذن يسار هذا من أسماء المنهي عنه، سمي يسار، أو اليوم حزب اليسار، في يمين وفي يسار ومدريش، فسماه سليمان، وسكن الكوفة، وكان خيرا فاضلا له دين وعبادة وشرف وكلمة في قومه، ومات سنة 65 وهو ابن 73 سنة. قال سليمان: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يستبان أي يسب كل واحد منهما صاحبه. السب هو الشتم، يشتم كل واحد، يشتم إيش صاحبه، وهذا يحصل، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بشر يعتريهم ما يعتري غيرهم، لكنهم رضي الله عنهم سرعان ما إيش مباشرة يرجعون وينقادون وراء الحق. ولا هذا السب يعني ربما يكون إيش يعني النبي عليه السلام قد عذرهما، يعني ربما هذا السب ما هو سب يعني إلا أنه هذا عنده كذا وهذا عنده كذا. والصحابة رضي الله عنهم يعني ما يفعلون أو ما يقع منهم ويصدر من مثل هذه الهفوات مغمور في بحر الحسنات، مغمور. الصحابي الذي يصدر منه شيء أو يأتي في الحديث ذكره أنه فعل كذا أو خالف، يكون أولا لا علم له في ذلك، ثانيا يكون إيش سرعان ما يرجع، ثالثا مغمور في بحر الحسنات لا يساوي شيء، بالعكس هذا يعد إيش يعني ميزة له، أن الإنسان يعني تعد معايب، وهذه ميزة له. الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم يكفي أن رضي الله إيش عنهم، إنه بعض الناس يستغلون ذلك يقول شوف كيف الصحابة وبسبوا كذا، يعني هذا يحصل، لكن ما هو بالأشياء اللي يسبب مفسدة أو يسبب كذا، لا لا، سرعان ما يرجعون، ما يعني إذا استنصحوا من نصحوا من الشخص مباشر يرجعون ويقبلون النصيحة رضي الله عنهم، وهم بشر ما هم مثل الملائكة، وإلا قلنا عنهم ملائكة، لكن رضي الله عنهم لا يذكرون إلا بالجميل، وما يصدر منهم فهو إن شاء الله مغفور لهم في مقابل ما قدموه للإسلام. فقال وقال وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. الأوداج ما أحاط بالعنق، ما أحاط بالعنق من العروق، الأوداج ما أحاط بالعنق من العروق، وهي التي يقطعها الذابح، يقطعها الذابح، فهذه هذا العنق محاط بإيش بوزجين أو بعدة أوداج، وهذه إذا ذهبت خلاص زهق الروح. والذي يغضب فعلا، وهذا رأيناه، تجد أن هذه العروق تنتفخ وتظهر وتبين، هذا يدل على أنه وصل إلى مرحلة شديدة في الغضب واحمرار الوجه، تجد وجهه إيش قد احمر، لأنه أصبح قلنا الغضب يعني غليان للدم ويفور، يكون غضبان لا يفكر ولا يعقل إلا القليل. فهذا حصل هكذا، رجلان يستبان، واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة، يعني جملة مفيدة، كلمة هنا العلاج الآن للغضب، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني هذا الاحمرار وهذا نفخ الأوداج هذا وجد، يعني هذا شيء إيش يعني ضرر يزال بهذه الكلمة. ما هي هذه الكلمة؟ أعوذ، أي ألتجئ وأعتصم، أعوذ ألتجئ وأعتصم بالله من إيش؟ من الشيطان العاتي المتمرد. الشيطان سمي شيطان من شاطة، يعني احترق، نقول شاط يعني احترق، من شاطة احترق، أو من شطنة بمعنى بعدة، الشيطان يعني المبعد. أعوذ ألوج وألتجئ أعتصم أستعين بالله من شر هذا الشيطان المبعد عن رحمة الله، الرجيم المبعد من رحمة الله، مرجوم. ما حاله؟ أنه إيش؟ رجيم، يعني مبعد عن الرحمة، ملعون. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني سبب غضبك وانتفاخ أوداجك واحمرار وجهك هو أن الشيطان ينفخ فيك ويوسوس ويدفعك لهذا الغضب. كيف علاج ذلك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو قالها ذهب منه ما يجد، مباشرة يذهب، مباشرة يذهب عندما تستعيد بالله من الشيطان الرجيم. وهذا يعني مأخوذ من قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، هذا هو نزغ الشياطين، همزات الشياطين. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن هذه الكلمة هذا هي العلاج للغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا له، ذهبوا لما سمعوا الصحابة هذه الكلمة، ذهبوا ونقلوا له، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنك هذا. في رواية زائدة قال: هل تحسب أن أو رأيت أني مجنونة، أو هل تحسب أني في جنون، لأنه غضبان. ثم بعد ذلك قالها وجاء وطلب من النبي عليه السلام كما في الحديث الذي بعده أن يوصي، فقال له: لا تغضب. إذن في هذا الحديث أن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان هو الذي يثيره، فيجب قطع وسوسة الشيطان بالاستعاذة. وفيه أيضا جواز نقل النصيحة لم يسمعها المنصوح. استحباب النصح للآخرين ونقلها لهم. قال ابن عثيمين رحمه الله: المشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس نفسه وأن يصبر وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن يتوضأ، فإن الوضوء يطفئ الغضب، وإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضجع، وإن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك. وقال ابن رجب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند الغضب. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. وقد قيل، يقول ابن رجب، إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام، يعني لما يكون غضبان يعني أسرع وأقرب للإيه؟ لفعل هذا الإشي اللي في ذهنه أو الذي ينتقم منه. فالقائم متهيئ للانتقام، والجالس دونه في ذلك أخف درجة، والمضجع أبعد عنه. فأمروا بالتباعد عن حالة الانتقام. لكن هذا الحديث الشيخ الألباني ضعفه في السلسلة الضعيفة. حديث إذا غضب أحدكم وهو قائم كان صححه ثم ضعفه، فليجلس وإلا فليضجع. وكذلك حديث إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، هذا أيضا ضعيف. وإنما الثابت أنه إذا غضب فليسكت، إذا غضبت فاسكت، ثبت ذلك، ثبت فليسكت. لكن هذه المعاني صحيحة، إنه الإنسان لو فعلا يعني غضبان وجلس جلس يذهب عنه، لو غضبان وخرج من المكان وابتعد عن المكان الذي يسبب الغضب، لا شك أن هذا إيش يخفف من الأمر. لكن الثابت أنه يتعوذ، هذه الثابت، إذا وعد غضبان قل له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أسكت، لأن الغضبان دائما يتكلم ويتوعد، والكلام والوعيد هذا يزيد في الغضب. فالسكوت نجاة، السكوت إيش نجاة. ولا مانع من أن الإنسان يتوضأ و يعني إيش يبتعد عن المكان، يخرج من المكان، هذا لا لا لا, لا شك أنه إيش أيضا يساعد على ذهاب الغضب. نعم.
وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس، حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا، وهذا مثل الحديث الذي قبله، من كظم، والكظم هو الحبس والمنع من الظهور، الكظم هو الحبس والمنع من الظهور. من كظم غيظا، والغيظ هو الغضب، الغيظ تغير الإنسان عند احتداده، الغيظ اغتظت، يعني ايش؟ تغير حالك واشتد غضبك. تغير الانسان عند احتداده، والمعنى انه عليه ان يتجرعه، يكظم يتجرع ويتحمل ويصبر عليه. الانسان اذا غضب يكظم غيظه وغضبه، يتجرع. كيف لما تتجرع شيء لا تحبه يكون يعني شديد عليك، لكن اكظم. النبي عليه الصلاه والسلام من كظم غيظا، طبعا كظم الغيظ وهو قادر على ان ينفذه. متى يكون كظم الغيظ؟ عند ايش؟ القدره على تنفيذ هذا الشيء، ها، وهو قادر على ضرب المغتاظ منه، على قتله. ثم منع وملك نفسه. واحد ما هو قادر يغضب على ايش ويغتاظ من ايش، ما هو ايه، ما هو قادر. غضب ولا ما غضب، كظم غيظه ولا ما كظم غيظه، في النتيجه ايش؟ يده يفعل شيء، ما راح يفعل شيء، لكن يتأكد ذلك او يتصور ذلك في حق من هو قادر على تنفيذ هذا الغيظ، ايقاع هذا العقوبه في من سبب له الغيظ، وهو قادر. هذا شرط مهم، وهو قادر على ان ينفذه. وملك نفسه وما اراد وصبر لله، طبعا ملكه مش عشان دنيا ولا عشان ما هو قادر انا بس هذا يعني من وراءه مال وراءه فائده او منصب، لا، غضب كظم غيظه لله، ها، صبر وخاف ان يقع في مفسده، ان يقع غيره بمفسده، قد يكون غضب مو عليه نفسه، على غيره، كما مر معنا، على اهله، على ولده، على ماله. دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة. ليه على رؤوس الخلائق؟ تنويها بشأنه وإعلاما بعلو مكانه يوم القيامة. هذا إيش؟ كرامة له، مدح وعلو، إنه على رؤوس الخلائق. والعكس، قد يفضح الإنسان على رؤوس الخلائق، يكون عليه إيش؟ زيادة عذاب. والآخر العكس، زيادة إيش؟ نعيم وكرامة. فيدعى هذا على رؤوس الخلائق، ها؟ يعني يقال هذا فلان قادر كان ينفذ جريمة قتل ويستد مثلا لأخيه الذي مات وكذا، لكنه كظم غيظه وعفى، فيجزى الجزاء الكبير. من هذا الجزاء أنه يخير، حتى يخيره، يعني له جزاء أو أجزية كثيرة، منها أنه يخير من الحور العين ما شاء. هذا يدل على أنه أيضا حور العين فيه التفاوت، فهو يخير من أيها شاء ويأخذ. ولو كان حور العين على نفس الجمال ونفس الكذا ما في تخيير، لكن التخيير يكون في ايش؟ التفاوت. وان كانوا الجميع في يوم الحسن والجمال، حتى يخيره من الحور العين. الحور العين نساء اهل الجنه، واحدتهن حوراء. حوراء هي شديده بياض العين، شديدة سوادها، شديدة بياض العين، يعني العين فيها بياض وداخل هذا البياض ايش فيه؟ سواد. فالبياض شديد يظهر، احنا عيوننا دائما تعبانة والبياض تعبان وعلى لون اصفر واحمر وما ادري هذا، لكن ما في البياض يشاهد من بعيد. شدة البياض مع شدة السواد، وهذا هو الجمال. يعني بالغات في الجمال. وهذا برد على أن الجمال اليوم في العيون الزرقاء، لا غلط، الجمال في العيون إيش؟ سوداء، بيضاء مع سوداء. لكن إحنا بنحب العيون الزرقاء لأنه ميالين للغرب وحب الغرب، وإذا حبينا شيء حبينا كل شيء متعلق فيه، وهذا غلط. يعني الشباب بكرهوا اللحية، لكن لما الغرب صار على الموضة اللحية صار يحبوا اللحية، صار الآن لأنه حبوا الغرب. شوف، حبك للشيء يخليك تحب كل شيء وتجعله هو المقياس، لا. لكن لو أردت عند الميزان، ميزان الجمال، وفي إيش؟ في شدة البياض مع شدة السواد، سمو حور عين، هن الحسان من النساء. إذن هذا فضل عظيم لمن يكظم غيظه ويملك نفسه عند الغضب. إذن أفاد الحديث الحث على كظم الغيظ. قال ابن عثيمين: الغيظ هو الغضب الشديد، والإنسان الغاضب هو الذي يتصور نفسه أنه قادر على أن ينفذ، لأن من لا يستطيع لا يغضب ولكنه يحزن، يصيب حزن أو حزن. ولهذا يوصف الله عز وجل بالغضب، غضب ربنا. نعم طبعا غضب يليق بجلاله سبحانه، ليس كغضب المخلوقين. يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالحزن، ما في وصف لله أنه إيش؟ يحزن ربنا، لا. لأن الحزن بسبب إيش؟ ما هو قادر. لكن الغضبان يعني قادر، غضبت يعني قادر إيش؟ تغضب على والدك، ما أنت قادر أنك إيش؟ تضرب. لذلك إحنا مع الأسف الشديد تجد ناس بغضبوا شديدين وجال، لكن لما يوقفوا يهودي ويمكن يعتدي أمامه على ولده ولا على تجد لا يغضب. لكن لو من نفس من هو من جلدته ومن دينه تجده إيش؟ ما شاء الله رجال، ويعمل ويعمل وينتقم ويهدد ويخرج الأسلحة النارية. أما لما اليهودي وعدوه يوقفه يكون إيش؟ بارد، ويقول له يعني بكلام يعني لطيف ورقيق لين هين. مش هذا الواقع؟ طب ليه هنا غضب وهنا إيش ما في غضب؟ إن هناك قال لك كما قال الشيخ هو يتصور في نفسه أنه قادر على، وهذا هذا ما في، ما بيستطيع. هذه دولة كبيرة ما بيستطيع، ما يقدر عليها. قال: لأن الحزن نقص والغضب في محله كمال، فإذا اغتاظ الإنسان من شخص وهو قادر على أن يسلك به ولكنه ترك ذلك ابتغاء وجه الله وصبر على ما حصل له من أسباب الغيظ، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخير من أي الحور شاء. لذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، طبعا انتهى كلام الشيخ، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة، ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. متى ينال هذا الجزاء ويخير هذا التخيير؟ إذا كان ابتغاء وجه، هذه قلت، من يصبر ابتغاء وجه الله، من يكظم ابتغاء وجه الله، قل الإخلاص في ذلك. وأما حديث من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا، بحديث إيش؟ ضعيف، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قيل قصة تحكى تقال، وذكرها يعني أهل الكتب حتى من كتب الرجال، عن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهما، كان له عبد يقوم بخدمته ويقرب إليه طهوره، فقرب إليه ذات يوم طهوره في كوز، فلما فرغ الحسين أو فرغ علي بن الحسين من طهوره أو من طهوره رفع العبد الكوز من بين يديه فأصاب فم الكوز رباعيته كسره، رفع هذا فإجاء على رباعيته على أسنانه فكسرها، فنظر إليه علي وقيل هذا حصلت مع أحد أبناء هارون والله أعلم بصحته، لكن تقال. فقال العبد والآن اغتاظ إيش هذا العمل، وهذا عبد يعني يستطيع أن يتصرف، فلما رأى الغضب اعتلى وقال والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي. الآن مدام كظم غيظه في إذن شيء يعني منح أخرى، فقال والعاتين عن الناس، ربما يكظم غيظه لكن يعاقبه في شيء آخر، قال قد عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فأنت حر لوجه الله، فأعتقه. الآية هذه في هذا الموضوع، والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يعني هذه مرتبة عليا أن تكظم غيظك عن من اعتدى عليك وانت قادر وتعفو عنه، بل ربما إيش تحسن إليه كمان، ها الكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذا فعلها أبو بكر رضي الله عنه مع مصطح رضي الله عنه لما تكلم وخاض مع الخائضين، وأبو بكر رضي الله عنه كان إيش يجري عليه، كان يعني يتكفل ويعطيه ويحسن إليه، فأوقف ذلك. فالله عز وجل يعني قال له إنه يعني إيش ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى، فأرجعه وكظم يعني غضبه عليه وأجرى وعاد عليه إيش أعطيته. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فرددها مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري.
وهذا كالحديث التي مرت معنا أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني وصية جامعة لخير الدارين، الوصية يعني إثبات الخير للغير، هذه الوصية أوصني، وفي رواية أخبرني بعمل يدخلني الجنة ولا تكثر علي لعلي أعقله، ولا تكثر علي لعلي إيش أعقله. فقال له النبي عليه السلام كلمة واحدة، إيش قاله؟ لا تغضب، لا تغضب، لأن الغضب من نزغات الشيطان ويخرج الإنسان عن اعتداله فتكلم بالباطل ويفعل المذموم. كرر عليه طيب أوصني، يعني ربما يريد شيء أكثر، قال لا تغضب، هو يقول أوصني، والنبي عليه السلام يرد عليه بأنه لا تغضب. في جاءت رواية قال الرجل السائل ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، فعلا وجد أن الغضب إيش هو يجمع الشر كله، فهذه وصية إيش جامعة مانعة، الغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير. فهذه وصية وجيزة نافعة، لأن الغضب يجمع الشر كله وهو مدخل من مداخل الشيطان، وفي الحديث دلالة على عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه، لأنه يخرج الإنسان عن اعتداله فيتكلم بالباطل ويفعل المذموم والقبيح. قال ابن حجر ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة في الأطراف، تجد الغضبان برتعد أطرافه ما تدري كيف، ومو خايف وإيش أضلك، أصبح ما هو يسيطر على نفسي، هون عليك ليه كل هالغضب ما شاء الله. لكن الغضب من أجل الله هذا ممدوح، تبه هناك غضب من أجل الدنيا، من أجل النفس، من أجل متاع زائل، هذا مذموم. الغضب لله هذا إيش؟ ممدوح. فالنبي عليه السلام كان يغضب لله وكان يحمر وجهه، نعم، وكان يعلو صوته عليه الصلاة والسلام إذا يعني انتهكت حرمات الله كان يغضب ويعرف ذلك في وجهه، نعم. هل هذا مذموم؟ لا، هذا ممدوح. إذا غضبت وانتفخت أوداج في من أجل الله هذا شيء ممدوح، أما من أجل دنيا لا، عواقبها إيش؟ وخيمة. إذن يقول ابن حجر: ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة بالأطراف وخروج الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة، حتى لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، هذا كله في الظاهر. يعني لو رأينا الغضبان كيف كان يتصرف لاستحم النفس، يتصرف المجانين تجده يصيح ويصرخ، ربما والده يقول له اسكت ويضرب والده ويصيح ويشتم والده كثير كثير كثير. مثلا واحد يغضب على اخيه، يغضب على كذا، والدته مثلا تطلب منه يسب ويسب والده، نسمعها ورايناها، حتى يضربها ويدفعها ويريد ان يضرب ويعتد، ما مجنون هذا؟ هذا كله في الظاهر، واما الباطن فقبحه اشد من الظاهر، لانه يولد الحقد في القلب والحسد واضمار السوء على اختلاف انواعه، بل اولى شيء يقبح منه باطنه وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه أو تغير باطنه، وهذا كله أثره في الجسد. وأما أثره في اللسان، هذا كله سعد إيش؟ يتعلق بالجسد. وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم والفحش، قلنا الغضبان بسب الذات الإلهية والعياذ بالله، وبسب كل شيء، بالفحش بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقل ويندم قائله عند سكون الغضب، ويظهر أثر الغضب أيضا في الفعل بالضرب أو القتل، وإن فات ذلك بهرب المغضوب عليه رجع إلى نفسه يمزق ثوب نفسه ويلطم خده. إذا ما قدر على الخصم أو الخصم هرب، تجده إيش؟ بشفق حاله وبضرب حاله، أصبح كالمجنين، ها؟ كالذي يتخبط الشيطان من المس، فيمزق ثوب نفسه ويلطم خده، وربما سقط صريعا، وربما أغمي عليه، وربما كسر الآلية وضرب من ليس له في ذلك جريمة. رأيناهم إذا مثلا سمع أن والدته خلاص ماتت في المستشفى، بيجوا أولادها أو الوالد مات في المستشفى، بيجوا الأولاد يضربون الأطباء ومن يجدونه أمامهم ويكسرون الـ يعني الأجهزة الطبية التي تخدم المسلمين وفيها نفع، ثم يقولون والله هذا إيش؟ ثور الدم. سبحان الله، أعوذ بالله من ذلك. هؤلاء شياطين، هؤلاء شياطين ما عرفوا إيش معنى الغضب وآثاره. أو تجد إنه واحد قتيل بذهب للعائلة القتلت وبقول لك إحنا معنا ثلاث أيام، هذه حدث جاهلية، ثلاث أيام وثلث، هذه إيش؟ فورة غضب ولا ما شو يسموها، فورة دم. وإذا وجدوا إنسان ضربوه ربما قتلوا، أو وجدوا دكان ومحل مفتوح ماذا؟ حرقوه، أو بيت كذا أيضا حرقوه، يقول لك ثلاث أيام، أعوذ بالله، هذا من الدين؟ ها؟ الله عز وجل نهى عن الإسراف ولا تسرف في القتل. يعني إذا أنت نعم والله قتل من عندك شخص، لكن إيه تعتدي على أملاك ناس ما لهم علاقة في الموضوع، ربما أيضا يكرهون هذا العمل، تأتي وتعتدي عليهم باسم أن والله نحن غضبانين اعذرونا. أعوذ بالله، هذه جاهلية جهلاء. كيف هؤلاء سيحررون بلاد؟ هذا عندنا إحنا فلسطين، بلاد فلسطين والمرابطين كثير، وأغلب العيال بفعلوا هذا الشيء. وإذا جاء اليهودي أو جاء العدو وقتل عندهم مو واحد عشرة، ماذا يفعلون؟ ولا شيء. كالنساء، ها؟ هذا ولهم هم رجال أصلا، فضلا عن قول والله عندهم أهلية للتحرير ولا مدري إيش كلام. ما في تربية إيمانية، ما في تربية. إيش دخل هذا المسكين حتى تغلق محله ثلاثة أيام تقطع رزقه وتقول، وينزلون الشباب يرسلون أفراد من العائلة وانظروا من الذي فتح المحل حتى هذا يستهزئ بنا ويعني يتهكم بغضبنا واحرقوا محله. أعوذ بالله، هؤلاء يعني فعلا المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا بيفهموا هذه الأحاديث، بيعرفوها لكن ما بيطبقوها. مهم التطبيق، أنا بعرف أنك بتعرف لكن المهم عند التطبيق. يقول لك هذه عاداتنا وتقاليدنا، لا والله لا تشارك مع هؤلاء أبدا مهما كان، ولو ذموك أو إيش أهانوك لا تشارك العائلتك في هذا الضلال وهذا الانحلال وهذه الجاهلية اللي بفعلوها مع الأسف إلى اليوم. إحنا ما نتكلم من شيء قد مضى، إلى اليوم يفعل ذلك. ثم يقولون لماذا لا ينصرنا الله على الأعداء؟ بس تنتصر على نفسك أول شيء، وتملك نفسك عند الغضب، واتبع الشرع في أخذ الحق. أما أن تأتي وتسرف في القتل وتفعل هذه الأفاعيل وعياذ بالله، هذا هو المذموم. قال: ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء المفسدة مما يتعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته، وهذا كله في الغضب الدنيوي لا الغضب الديني. لا الغضب الديني، اتمنى ان البسب الذات الإلهية يعملوا معه شيء من الإجراء. البسب الذات الإلهية من هؤلاء وما أكثرهم يستخدموا هذا الشيء، ويستخدموا مع عائلته اللي بينصروا على هذا الطلال هذا شيء من هذا الشيء، لكان الفلاح. نعم، لو إنسان سب الذات الإلهية هذا يجب أن يقتل، ما استطعنا قتله يجب أن يحرم ويبعد ويرحل، ومن يعاون من عائلته أيضا إيش يعزرون. هذا الغضب لله. أما في مسألة دنيوية يغضبون، وإذا شتم الذات الإلهية ما أحد يتكلم. أعوذ بالله من ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يرضى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
أعد نرجع إلى هذا الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. طبعا لا شك الإنسان ما ينتقم لنفسه، إنما ينتقم لدينه، هذا هو الواجب عليه.